الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أحبتي في الله، بعد انقطاع دام ربما منذ رمضان المنصرم، ربما يعني مر عليه ما يقرب من 3 أشهر، نعاود بعون الله تعالى ومنه وكرمه استكمال ما بدأناه من السلسلة التي وسمناها بشبهات وأباطيل حول الإسلام، وهذه هي المحاضرة 8 بعون الله تعالى، وسنعنونها بمسألة أو بإشكالية تعدد الزوجات في الإسلام واتهام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه كان مزواج. يعني سنتحدث عن التعددية في الإسلام، تعدد الزواج، كشبهة وجهها المستشرقون من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الملحدين ومن الغرب بكل صنوفه وبكل أضربه، وجه هذه الشبهة للمسلمين. فالأمر حول تعدد الزوجات والتعددية للمسلم والتعددية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعددية للمسلم والتعددية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على الموضوع بعد أن أنتهي إن شاء الله سيكون يعني مثار سيكون الموضوع مثارا للأسئلة وللمناقشات إن شاء الله بعد أن ننتهي، وسأحاول قدر الاستطاعة ألا أطيل. فأبدأ مستعين بأن هذه الشبهة التي روج لها الغرب إن شاء الله كثيرا ما سمعناها من اليهود ومن النصارى الذين ادعوا بأن يعني من يتزوج بأكثر من واحدة، من يتزوج بأربعة، فهذا فعل فيه من الفحش وفيه ما فيه، بل كثيرا من المبشرين والمنصرين استغلوا هذه المسألة وراحوا يعني يوسوسون في عقول وفي ويتحدثون في آذان بعض المسلمين، يقولون إن أردتم حياة مستقرة فعليكم بالنصرانية فهي لا تجيز الزواج بأكثر من واحدة، إن أردت حياة آمنة، إن أردت زوجة تكون معك في البيت، فانعطف على المسيحية أو انعطف على النصراني. وقالوا يعني ديانتنا لا تفرق بين الزوج وزوجه إلا بالموت، فلا تفرقة بين 2 إلا بالموت. حقيقة يعني هذا الكلام ليتهم عملوا به وليتهم حافظوا على الحياة المقدمة، فجعله آية من آياته. ففي الإسلام ربنا جعل الزواج آية من آياته، لو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج إنما جعل آية من آيات الله كآية الشمس والقمر وغيره، فهناك مودة، هناك قربات واضح بين الزوج وبين الزوج. أما هؤلاء الذين قالوا إن أردتم المودة وأردتم المحبة وأردتم كذا وكذا والله محبة وكذا، فهم الذين نراهم ليل نهار يتسكعون في الطرقات، وهم الذين نراهم ليل نهار الواحد ينام مع المرأة سواء في الشارع أو في غير الشارع، حتى أنني والله يعني بعيني كنت في حديقة أسوان في منذ سنوات مضت، لعله منذ أكثر من 15 عاما، هذه الرحلة كان الواحد يجلس مع امرأته، ربما الله أعلم هل هي امرأته أو غيرها من ويفعل الفواحش في الحديقة، والناس يعني يتأسفون على ما يقع ويصدر منه. هذه حالة من يقولون إن أردتم الطمأنينة وأردتم السكينة وأردتم كذا فعليكم بالنصرانية. هذه الديانات إنما الجاهلية الأولى كانت أعف وأطهر مما يفعله هؤلاء، فهم لا يتورعون أن يأتون نساءهم في الشوارع، فمثلهم كمثل، بل ربما الكلب يعني ربما يأتي عليه وقت فيتستر بمن معه في مكان. بل أعجب من ذلك أن هناك من الحيوانات من إن أراد أن يمارس يعني هذه الفعلة، فعلة الجماع مع زوجته، ربما يتستر ولو انكشف لا 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 فارق زوجته أو فارق لم يقترف هذه الفعلة كالناقة مثلا، يعني الناقة نفسها لا يمكن أصلا أن الذكر يجامع زوجته إلا في تستر. فهؤلاء حتى هناك من الحيوانات من هو أعلى القوم الذين يدعون يعني يروجون لمسألة التعدد. لذلك حتى الزنا في الجاهلية كان، حتى الجاهلية الأولى والزنا الذي كان منتشرا بين الناس كان فيه عفة، يعني زنا الجاهلية الأولى كان فيه عفة، حتى أن المرأة يعني كان فيه أسلوب ربا هو معروف بأنه جاهلية أولى وجاهلية وفحش وكذا، لكن بالنسبة مقارنة بأفعال هؤلاء من أهل الخسة كان فيه من العفة. فالمرأة حتى وهي ترتكب الجريمة كان الرجل يذهب لبيتها، يعني إن أراد أن يفعل الفاحشة كما يفعل هؤلاء المجرمون. لذلك يعني أول ما بدأت به بدأت بهذا التصدير، لأن هذه الشبهة إنما وردت عنهم وحاولوا أن يدعوا بأنهم أعف وأنهم أطهر وأن حياتهم حياة مستقرة وأن فأحببنا فقط أن نوضح. هناك يا سادة يعني على إحصائية وقفت عليها ممكن لعلها زادت بكثير، سدس مواليد مدينة نيويورك مواليد غير شرعيين، وهكذا في كل مكان من مدن الغرب لا يمكنك أن تجد مدينة تخلو من ارتكاب الفاحشة ومن بل هناك يعني صارت صيحة وانتفاضة في إيطاليا وفي غيرها من المدن بأن هناك من كثرة الإشكاليات ومن كثرة عدم الثقة بين الزوجين من أنه يخونها، بدأت هناك ربما صحوة، فبدأت المرأة يعني تتوقف عن الزواج وتتخذ خدن، تتخذ الخدن الذي تتخذه صار كلبا، يعني تقول أنا هذا أمارس معه الرزيلة وأمارس وأتزوج به وأوكل له الثروة بعد مماتي. حتى أن بعضهم كان يضع يعني أوراقا بالبنوك معتمدة بالثروة، ثروة يعني وكلت ثروتي للكلب فلان الفلان، وكلت مش عارف كذا، وتكتب ورقة بهذه. أحدهم يعني امرأة سمت نفسها مدام لولي، فسألوها من هو لولي هذا، فقالت هو الكلب، كلب لولي ده الكلب بتاعي، وكانت إذا ما خرجت لتسافر بالطائرة تحجز له تذكرة وكرسي خاص ب والله يعني هكذا حالهم من كثرة الفحش وكثرة الفساد. فوصل الحال بهم إلى درجة من الانحطاط ومن الفساد، فقالت يعني الرجل ما دام الرجل ليس عليه السلام وعليكم السلام وبركاته، ما دام الرجل حالته هكذا فإذا خلاص نترك الرجال ونبحث عن الكلاب وهكذا الحال. فنعود لموضوعنا بعد هذا التصدير وهو التعدد. التعدد بداية شرع في الإسلام، وإنما شرع بشروط، وربنا جل وعلا قصر الأمر في البداية على واحد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. البداية الأصل، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحدث عن العول وعن قدرة الرجل في العول وعن مسألة العدل قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول، تنفق النفق لديك القدرة على النفقة. ولذلك تجد في أول الحديث البخاري ومسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده القدرة. الباءة فسرها البعض على قدرة المال، قدرة الإنفاق على البيت، والبعض فسرها على الفحولة والذكور، قدرته على أن يكون رجلا يعني يجامع زوجته وكذا، فسرت على أنها تحمل معنى الذكورة والفحولة، وفسرت على أنها تحمل معنى القيام بأمر البيت والنفقة على أهله. فهذا حد العدل، حتى أنه إن قبلت هذه المرأة بعد التعدد تقبل هذه، إن أتيت كيلو من التفاح في هذا البيت تأتي لهذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في كل، حتى في الجماع، ليلة عند هذه وليلة عند هذه وليلة هنا وليلة هناك، وهناك أمر خفي كان في داخل النبي وضحه مسألة صلى الله عليه وصحبه وسلم، مسألة الميل، العدل خلاص كيلو هنا كيلو هنا، قبلة هنا قبلة هنا، ليلة هنا ليلة هناك، وهكذا الحال. لكن بقي أمر، ربما أنا أحب هذه لو عددت، أحب هذه على تلك أو هذه على ذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر، قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، الحاجة اللي بملكها أنا أسنت بينهم هو، فلا تحاسبني فيما لا أملك. خلاص ميلي لعائشة، ولما سئل من أحق من أحب الناس إليك، في رواية قال فاطمة وهي صحيحة، وفي رواية أخرى صحيحة أيضا عند مسلم لما سأله عبد الله بن عمرو العاص أي الناس أحب إليك يا رسول الله، قال عائشة، فكان يميل لعائشة، ومن قبل عائشة كان يميل لخديجة، فهذا يسمى بالميل لا علاقة له بالعدل. طيب، أخذ البعض بداية قبل أن ننطلق إلى الأسباب التي تؤدي إلى التعدد والإشكالية، وبعد ذلك ننتقل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميل قلبي يغير مسألة العادي. أخذ البعض من حديث البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد المنبر وخطب الناس فقال إن بني هاشم، مش بني هاشم أقارب النبي، إن بني هاشم ابن المغيرة اللي هم أتباع أبو جهل من هذه العائلة، من هذا الفرع من قريش، إن بني هاشم ابن المغير استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاه. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن الشريفة التي يؤذيها أن يتزوج عليها زوجها لا يحل إيذاؤها بالتزوج. بعض أخذ هذا الحكم، والبعض اشتط وقال هذا حديث يعني منع التعدد أساسا، لكن لا يمنع الحديث النص المحكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل في مسألة منع التعدد العدل، إن لم تعدل ولم تستطع أن تعدل فلا تعدد، لكن لديك القدرة على أن تعدل بين هذه وبين تلك فالتعدد أصل أصيل من الإسلام، شريطة العدل. وهكذا لما تجولنا في تاريخ الإسلام والمسلمين وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفذ التعدل، والخلفاء من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي والحسين وهكذا جل الخلفاء كلهم، حتى من تزوج بواحدة كان يتخذ عنده من الإماء وعنده من كذا، فتلد له الأمة فتصير أم ولد، يعني تنضم لزوجات أم ولد، هذه يعني صارت انضمت، لو أنه متزوج من ثلاثة من ثلاث من ثلاث زوجات وجامع من الإماء امرأة فأنجبت له ولدا صارت أم ولد، فهكذا اكتمل عنده الأربعة، بقى عنده أربعة خلاص لا يجوز له أن يزيد على الأربعة، حتى إما يعني يطلق إحداهن أو يقضي الله ويقدر بأن إحداهن مثلا قبضها الله أو يقع أي شيء، المهم لا يكون عليه. فالأمة حتى إن أنجبت تسمى بأم ولد وتنضم للزوجات إن هي أنجبت الولد. طيب، ما الداعي إذن للتعدد؟ يعني ما الداعي للتعدد؟ يعني هذا تحليق في البداية وقرن بالعدل. التعدد سأطرح على حضراتكم بعض، حياكم الله أخي وردورد، بعض الـ 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 الأمور التي يعني لا محالة تمسوا أناسا بأعينهم ولا بد لهم من تعدد بعد طرح هذه الأمور. أمر الأول، ربما تمرض المرأة ربما تمرض مرضا لا تستطيع أن تقوم برعاية البيت وبحقوق الزوج، سواء من أعمال البيت، ودي واقفة لعلنا نفرد لها، لأن البعض يعني أخذ قول بعض المالكية والشافعية وغيرهم وقالوا لا يجوز للمرأة أن تخدم زوجها، وأنا سأرد سريعا بحديث البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتي. ما معنى الرعاية إن لم تكن تخدمه وتخدم أبنائه وكذا وكذا؟ معنى الرعاية ما لم يكن لها الحق، فهي مسؤولة عن تربية جيل، مسؤولة عن الخدمة، مسؤولة عن كذا، ولنا في بعد ذلك تفصيل حول هذه المسألة. يبقى البداية المرأة حق حقوقها، ترعى البيت وترعى ما في البيت، وإن وصاها الزوج بأمر تمتثل الأمر فيما لا مخالفة شرعية فيه. لذلك المرأة الأمر الأول الذي أطرحه، ربما تمرض مرضا يعوقها عن العمل وعن رعاية البيت، تعجز عن تدبير أمور البيت وعن القيام بحق الزوج من جماع أو من غيره، ثم بعد ذلك تكون هذه المرأة، وهذه هي المسألة الخطيرة، تكون المرأة بعد كل هذا مريضة متعبة منهكة، ومع ذلك ليس لها من عائل ينفق عليه، لا أب ولا أم ولا أخ ولا ولا ولا، ليس لها من يقوم بحقها، فماذا عسى الزوج أن يفعل وماذا عسى الزوجة أن تفعل؟ يعني فهل إن طلقها هل يكون بذلك، هل هذه تكون هي شهامة المسلم، وهل هذه هي الرجولة، وهل هذه هي التقوى، وهل هذه هي المودة، وهذه هي الرحمة، بل هذا هو اللؤم وهذه هي الخسة في مسألة لا خلاص تحتفظ بواحد، فهو يحتفظ بها لا يطلقها، لأنه إن طلقها ستضيع، تكون في عالم الضياع، وليس من المروءة يعني أن يطرقها، وليس من الإنصاف أن يدعها ويستغل حالها بأنها لا عائلة له، فيحتفظ بها كزوجة ثم يثني بمن ترعاه وترعى الأبناء وترعى البيت، ويصبح التعدد في هذه المسألة أو بالنسبة لهذا الأمر من الأمور العادية. فإن برئت المرأة وشفيت بإذن الله تعالى كانت زوجته، وهي بالحابل أصلا هي زوجته في الأول، ومارست حياتها الطبيعية بجوار الزوجة الثانية. هذا أمر ويحدث كثيرا ويتسبب في إشكاليات بين المسلم، طيب أطلق ما طلقش، أعمل ماذا أفعل، طيب هي امرأة لا عائلة لها وكذا، ربما لو أن لها عائلة يطلق ويتزوج بثاني، هذه لا طال، ماذا يفعل؟ فالإسلام جاء بالتشريع لحماية كيان بيوت وكيان أشخاص في حالة، يعني البيت بصفة عامة وحالات أشخاص بصفة خاصة. الأمر الثاني، ربما يعني الزوجة تكون عقيما، تزوج من زوجها ربما تكون عقيما لا تلي، يعني اجتهد الزوجان في العلاج، الزوج أخذ زوجته وذهب بها للمشافي وكذا وكذا وكذا، لكن دون جدوى، والرجل يعني من حقه أن يتمتع بأبناء، والمرأة نفسها من حقها أن تتمتع بالأبناء، لكن قضى الله وقدر، خلاص ربك قضى وقدر، فماذا نفعل؟ هنا أمامه أمرين، إما أن يبقي عليها حرصا على المودة، وإن أرادت الطلاق ولها أهلها فكما تحب، ويتزوج بثانية ليأتي بالناس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرضنا واستنفر هممنا لهذا الأمر، قال تزوج الودود الولود، والودود قالوا هي المرأة التي تتودد لزوجها وتتحبب لزوجها للجانبين، مرأة بدينة تتحمل قوة الأعمال وتتحمل العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، فتزوج الودود الولود والتي تلد، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا أمر فإما أن يبقي عليها ويأتي بثانية، وإن أرادت الطلاق فبها ونعم كما يعني كما تحب. هذا أمر الأمر الثالث. الأمر الثالث، هناك من الرجال من لديهم قوة يعني مفرطة في الجماع، يعني هناك من الرجال من لديه القوة المفرطة في الجماع، فلا تكفيه المرأة، تزوج بامرأة فلا يكفيه. يعني على بعض الروايات نبي الله سليمان عليه السلام، وهذا رد يعني نستخدمه وفي نفس الوقت يرد على اليهود وعلى النصارى، نبي الله سليمان كان عنده من النساء أكثر من 100 روايات أوصلتهم إلى 1000 امرأة، فقال لأطوفن، والحديث الصحيح فيه لأطوفن اليوم على 100 امرأة ينجبنا فيجاهدوا في سينجبنا أبناء فيجاهدوا في سبيل يجاهدوا في سبيل الله، فما أنجبت امرأة إلا يعني سقطا بعد جابت إيه سقط. فماذا يقول اليهود والنصارى في هذا؟ ألا يعد هذا تعددا؟ ألا يعد هذا من الأمور التي هم خالفوها؟ أم أن نبي الله خالف الشريعة وحاشاه من ذلك؟ فهذا عن سليمان. فنبي الله سليمان كانت لديه قوة، والأنبياء قواهم الجنسية أقوى من أي قوة، يعني قوة الأنبياء أقوى من قوة الرجال العاديين. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد قال: وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدرة 30 رجلا في الجماع، 30 رجل، ذلك كان يطوف على هذه اليوم وغدا على الأخرى وكذا وكذا، قدرة رباني. فهناك من الرجال من يمنحهم ربنا مثل هذه القدرة، واحد لديه قدرة على أن يعني لا يتحمل الفترات التي تكون المرأة فيها، يعني المرأة في فترات الحيض. هناك من النساء من يبتليهن الله تعالى بفترة طويلة من الحيض، ربما هناك على ما يأتيني من الأسئلة ومن النساء ومن أزواجهن ومن أزواجهن، يعني امرأة يعني فترة الحيض تصل إلى 15 يوما وربما تزيد، وربما تكون 11 يوما واثنتا عشرة يوما وهكذا، فهذه فترة طويلة. الذي لديه قدرة قوية في شراها في الجنسية وقدرة لا يتحمل هذه الفترة. وهناك في فترة النفاس المرأة ربما تصل تتعدى 40 يوما، تصل إلى شهرين، فيعني أن لزوج لديه قدرة ولديه قوة جنسية قوية يعني أن يتحمل. لذلك لا إطفاء لهذه الشهوة إلا بالزواج، ورجل مسلم ليس له متنفس إلا الزواج، تزوج، فجعل الله التعدد لهذا الأمر. لذلك العلامة ابن القيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحدث عن هذا الأمر فيقول: ومن الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة، من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة بحيث لا تحتضنه المرأة الواحدة، فعش مش نافع مع امرأة واحدة، فيستحب لصاحبها وصاحب الزوجة الأولى الزيادة عن الواحدة إلى الأربع على قدرته ومتنفسه في قوة الجماع والقوة الجنسية بالنسبة له هذا أمر ثالث. الأمر الرابع يعني هناك من النساء كما في زماننا هذا هناك نساء صالحات كثر كثرة كثر وبلغن من الأعمار ما فاق السن المؤقت. يعني قديما كنا نسمع أن عمتي رحمها الله تزوجها 12 سنة كانت متزوجة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل بعائشة وهي ابنة 9 سنوات. وهناك من النساء من خبرني البعض بخبرهن بأنهن تزوجن وهن في 9، فده قديما. في زماننا هذا صار الأمر يعني لا يحتمل الصبر. الأب والأم يعني ينظران إلى ابنتهما وقد بلغت من العمر يعني سنين عددا، وصلت إلى 35، وربما منهن من وصلت يعني أنا بجواري امرأة ظلت بكرا حتى 37، حتى 37 من عمرها. فهذا يعني أمر صعب. ففتاة تقية صالحة وتبقى كل هذه الفترة بلا زوج وبلا زواج، وكان مشهور عن السلف الصالح، حتى عن أحد الصحابة قال والله لو أني أعلم بأني أعيش بعد أن ماتت زوجته، لو أني أعلم بأني أعيش بعدها 10 أيام ما بقيت بلا زوجة. وقال هذا الكلام أيضا العلامة أبو الخيار مسعود بن مفلت شيخ ابن حزم رحمهم الله، قال لو أني أمكث أسبوعين أو يزيد أو يقل، يعني فيما معناه بعد وفاة زوجتي لتزوجت إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أحرانا أن يعني نظهر هذا الكلام ونجليه، لأن الآن صيحة المجرمين وصيحة المفسدين يقولون ما عرفنا عن التعدد شيء، ما سمعنا عنه شيء، ما خلاص هي امرأة أدرك مصيبك تحمل تجلد، تدعون الناس كيف تدعون الناس ولا تتجلدون كيف، وهكذا ترديد كلمات كالببغاوات. لكن هناك أمور للشرع لابد من ضبطها ولابد من تجليتها. هذا كان حال الناس ليحرصوا على الصالحات المؤمنات التقيات. فعندنا عدد من الصالحات الآن، يعني بعض الأصحاب أبلغني بالنسبة، يعني أنا هالني هو قال لي والله صارت ثمانية يعني ثمان أو تسع نساء يعادلن رجل، يعني نسبة بقت من واحد لتسعة الرجل واحد. فقلت كنت من منذ عدة سنوات يعني أسمع بأن النسبة من واحد إلى أربعة ومن واحد إلى خمسة، قال بل هناك تقارير وصلت بحال النساء أو بعدد النساء أن الرجل له تسع نساء، عدد مهول. طيب من لهؤلاء النساء وهن الصالحات الحافظات لفروجهن؟ من لهن هذا العدد الكبير خاصة في أوقات تتوقف فيها الحروب، بل حتى في أوقات ربما تكون فيها الحروب يكون هناك أسيرات وهناك وهناك. نحن بالنسبة لهذا الخيار وهو الطرح الرابع أن هناك عدد من الصالحات للزواج العفيفات الحافظات لفروجهن، أمام هذا التزايد نحن أمام احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تظل الفتاة البكر الصالحة تظل في بيت أبيها حتى تموت، هذه حال. ولكم أن تتخيلوا هذا هو حال الإسلام. الإسلام يدعو للعفة ويدعو للطهارة، لا رذيلة ولا فساد كما يفعل الغرب. يبقى هذا احتمال، تبقى في بيت أهلها حتى تموت. الاحتمال الثاني أن نبيح اتخاذ الخليلات ونقر بجريمة الزنا، نبيح اتخاذ الخليلات ونقر بجريمة الزنا. والاحتمال الثالث أن نبيح التعدد حيث الزواج من رجل متزوج قادر على أن يحصن الزوجة الثانية. فبالله عليكم أي الاحتمالات الثلاثة أفضل وأعظم ويحمي الكيان الأسري وكيان المجتمع من الرذائل ومن الفساد؟ يعني ما بالكم لو أن الأب والأم ينظر لابنته في ذياب في إيابه وفي أينما راح وأينما عاد يبكي ويتألم وقلبه يتقطع ويتفطر على ابنته، فالأسرة كلها تعيش في جحيم وتعيش في فساد وفي مشاكل. الأمر الثاني لو طرقنا الخليلات والزنا خلاص أيضا حال سيكون كحال هؤلاء الكلاب في أوروبا وفي غيرها ممن يمارسون هذه. فهناك احتمال ثالث مضبوط منضبط عقلا ونقلا، وأن نحمي كيان الأسرة ونحافظ عليها في إطار شرعي. يا أخي ده يعني أنا تذكرت كلمة لشيخنا الشعراوي رحمه الله، قال يعني الرجل بالنسبة لهذه العلائق والزواج، قالوا في حال الزواج الأهل يبقون خارج غرفة النوم ويعلمون بأن ابنتهم تنام في أحضان زوجها، يعني المرأة ابنتهم تنام في أحضان زوجها وينتظرون بالباب، ولأن هذا أمر شرعي وأمر فطري وأمر يعني جبلت عليه النفس، فهم فرحين وينتظرون الزغاريد بأن ابنتهم يعني زوجها فرح بها وفض افتض بكارتها أو كذا لتصير بعد ذلك ليست ببكر، هم ينتظرون هذا الحال، ده في حالة الزواج الطبيعي وعايزين يفرحوا. ثم في حالة الزنا وكذا وكذا، يعني الزنا المرأة أنا مع فلان مع علان مع كذا، مع إن سمع أباها وأمها بهذا الأمر لطموا على الخدود وشقوا الجيوب ووبخوها وكذا وكذا وصراخ وعويل، ويعني كل هذه الأمور تكون واضح. لذلك نحن أمام الاحتمالات، نتركها لهذه الحالة؟ لا، نتركها لأن تظل بلا زواج وأهلها في تعب وفي كد وفي كذا وكذا. فعقلا ونقلا ما نرى إلا أن التعدد في هذه الحالة هو الأمر العادل والحل الذي يقي المجتمع من الفساد، وخاصة أنك حتى إن تركت المرأة في بيتها يعني الشيطان يلعب بالعقول وبالأدمغة، لا يستأمن عليها أن تبقى حتى في بيتها، ربما تضعف لا تحمد عقبة واتخاذ الخليلات. ولا لا حل أمامنا كما قلت إلا هذا الاحتمال وهو التعدد. طيب هذا بخصوص مسألة التعدد والرد على هؤلاء لحل إشكالية العنوسة وإشكالية النساء العوانس أو العدد الكبير ممن لم يتزوج منهن. أسأل الله تعالى أن يزوج فتيات المسلمين وأن يزوج شباب المسلمين، وأن يرزق يا ربنا أن ترزق فتيات المسلمين حصانة مريم عليها السلام، وأن ترزق يا ربنا شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. طيب هناك مسألة ترتبط بما أنفنا الحديث عنه، وهي أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج بأربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، الأربعة آمين يا رب هذا الله لنا والله 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 سبحان الله. شوف ذكرتني اليوم كان في الدرس يعني حتى كان قد نقل إلي عن بعض الأحبة أنه هو فلاح من قرية، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكان قبل الزواج يتمنى أنه لو تزوج، فلما تزوج يعني أول شهرين في الزواج عنده أنعام وبهائم يذهب بها إلى الحقل ثم يعود في المساء، فكان يذهب في الصباح في الساعة الثامنة إلى الحقل ثم يعود مسرعا إلى البيت. ثم في الطبيعي أن الناس في الأرياف وفي الفلاحين يعني على المغرب على ما بعد المغرب يأتون ببهائمهم وبأنعامهم إلى البيت، فكان هذا بعد العصر يأتي بأنعامه وببهائمه بعد العصر ويأتي ويقول والله الزواج له لذة بعد شهرين. هذا كان حال طيلة الشهرين. فبعد أن زاد على الشهرين يعني 3 أشهر 4 أشهر وكذا وكذا، فكان يخرج من بعد صلاة الفجر ولا يعود إلى البيت إلا بعد العشاء. فسأل أحد المشايخ قال والله يا شيخ أنا كنت في لذة وفي نعيم يعني طيلة شهرين، فبعد أن زدت على الشهرين الآن ما صرت أعود إلى البيت إلا كذا. قال ما الذي حدث؟ قال والله يا شيخ أنا أنتظر بعد العشاء وربما أبات في الحقل أتحمل لدغ الحيات وأتحمل الناموس وكذا، ولا أتحمل العقربة اللي موجودة في البيت، العقربة اللي في البيت دي نكدت علي حياتي. فأضحك كل من كان في يعني يحضر الدرس. فهناك من الناس يعني لذلك يعني والله حتى العقربة اللي في البيت دي أنا أتحمل الحيات وأتحمل، لكن العقربة اللي في البيت دي أنا ما أتحملها. فده مشكلة. لذلك يعني هو الرجل عليه أن يتعامل أيضا باللين وبالرفق. يعني أنا دائما في كل كلمة عقد قران نعم دائما ألفت الانتباه إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج، إن أنت ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتع بها على عوجها. وده آخر الحديث. أنا عايز كل استمتع بها على عوجها. هي المرأة، هو أنا عندي زوجتي مهندسة و ربما أقول لها أطلب منها طلبا في الصباح، بعد نصف ساعة تقريبا أعيده، وبعد ساعة أعيده. حالهم هكذا هي العقول. لا، فلابد استمتع بها على العوج. يعني تقول لها لا تفعلي كذا، حاضر، مرة بعد يوم اثنين تعود له. خلقتهن هكذا، طبعهن جبلنا على هذا، يعني هن جبلنا على هذا. لكن على الرجل أن يتقي الله تعالى في معاشرته لزوجاته، يعني في تقوى في المعاملة، وفي لين وفي رحمة، ويتعامل مع زوجته بالمودة وبالرحمة التي كتبها الله تعالى على كل مسلم ومسلمة. والزوجة أيضا عليها أن تتقي. حياك الله يا دكتور أنت، والله عود حميد، يعني لفترة ما رأيتك. فعليه أن على المرأة أيضا أن تلين لزوجها وأن تتقي الله تعالى يعني في زوجها، لا يعني تفحش له في القول ولا تغلظ له في القول. وعليها أن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مرت امرأة فسأل: أذات بعل هذه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين أنت من زوجك؟ قالت: والله يا رسول الله ما آلوا جهدا، أنا مقطع نفسي عشان يا رسول الله ما آلوا جهدا. قال: انظري لزوجك إنما هو جنتك أو نارك. خد بالك من جوزك، يا إما يوديك الجنة النار. ذلك في الحديث الآخر عند أبي داود بإسناد صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها، وفي رواية وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. يعني فيعني الأمور لابد أن تكون متبادلة بين الزوجين، الكل يتقي الله تعالى في معاملته، المرأة تتقي الله في نعم صحيح حديث عند أبي داود والنسائي، وخرجه شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه آداب ليلة الزفاف، وصححه في هذا الكتاب. وحديث الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. طيب أعود بقى يعني لا أريد أن أسرف وأخرج بعيدا عن الموضوع، لكن يعني هو الطرح الذي طرحه الدكتور هشام هو الذي أخرجني إلى هذا الأمر. أعود إلى مسألة السؤال الذي البعض يعني يتساءل، أو يعني هو ربما خرج من عقول المسلمين قبل أن يخرج من عقول غير المسلمين. البعض يتساءل فيقول: يعني ربنا كتب على كل مسلم ألا يتزيد في الزواج عن 4، فلما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زاد على هذا العدد بكثير، وصل تزوج من 9 نساء، فهل هذا عدل؟ ده تساؤل. وربما كل مسلم مطالب بأنه يعمل عقله ويتفكر في آلاء الله وفي خلق الله وفي تشريعات الله، لكن على ما قال العلامة محمد عمارة إننا نقرأ النص بالعقل، إننا نقرأ النص بالعقل ونحكم العقل بالنص. إحنا بنقرأ يعني أفلا يتدبرون أفلا يعقلون كذا كذا، فالنص نقرأه بعقولنا، لكن متى ما اشتط العقل نجيب نسحبه بالنص. إننا نقرأ النص بالعقل ونحكم العقل بالنص. فهذا التساؤل الذي يدور بخلد الكثير، لما تزوج النبي بأكثر من أربعة؟ هل في هذا إكحاف أم ظلم أم أنه هو يعني عدل وهو أصل من الأصول؟ بداية ربنا جل وعلا يعني لتجلية هذه المسألة خص النبي بخصوصية وبتشريعات خاصة، يعني خصه بخصوصيات وبتشريعات خاصة، منها قيام الليل، فكان يقوم النبي حتى تتفطر قدماه. والحديث المشهور عند مسلم أن عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني تقول له: يا رسول الله هون عليك، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر نعمة الله. فالقيام كان فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر فرض. والوصال كانت خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من خصوصيات أنه كان يوصل في الصيام، فلا لا 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 يتسحر ولا يفطر يوما واثنين وثلاث. فالصحابة لما رأوا قالوا: يا رسول الله نريد أن نصل. قال: لم تطيقوا، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. خاصية للنبي، من منا يطعمه ربه ويسقيه؟ هذه أمور شاهدها الصحابة يعني عيانا جهارا عيانا كما يقولون، يعني لو أن أحدنا والله أنا يعني أحدنا يستطيع، هل يستطيع أن يعني يبقى بلا ماء ولا طعام لمدة يومين أو ثلاثة؟ وهذا شاهده النبي على مسمع، على يعني عيانا جهارا الصحابة رأوا. فلما يعني اختبرهم كما خرج البخاري، اختبر النبي بعض أصحابه ليريهم الأمر، يعني يعطيهم الأمر ويلقنهم درسا، فصام بهم يوما واثنين فتوقفوا، ما طاقوا خلاص يوم اثنين مش قادرين. فهذه من الخصوصيات، هذا تمهيد لأن هذه خاصية التعدد للنبي صلى الله عليه وسلم والزيادة عن الأربعة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا جل وعلا خصه بتشريع. هذا التشريع هو قول ربنا جل وعلا: لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا محمد تزوجت خلاص العدد، انت تزوجت امرأة وهبت نفسها لك، تزوجتها امرأة كذا امرأة كذا خلاص، فوصل العدد. وهذا التشريع بعد أن اكتمل زواج النبي، أظن كان آخر من تزوجها في العام السابع من الهجرة في عمرة القضاء السيدة ميمونة بنت الحارث. فبعد هذا العدد نزل التشريع: لا يحل لك النساء من بعد. لا لا ليست منسوخة، هذا كلام. ومسألة النسخ يا دكتور هشام، مسألة النسخ بالنسبة للآيات هذا مسألة مطاطة، يعني مسألة مطاطة، ولا نقول بالنسخ إلا باليقين المحكم خاصة في الأحكام. لكن هذه الآية عاملة، ومن ادعى فيها النسخ يعني لا يمكن أن يقبل قولهم قولهم فيها، لأنها من يعني من أواخر ما نزل، ولا أستطيع أن أجزم بأن هذه منسوخة وهذه غير منسوخة إلا بيقين. ليس لا يمكن أصلا يعني أن نقول نقرأ مثلا كلاما لابن العربي على قوله بنسخ آية، أو نقرأ كلام للسيوطية على قوله بنسخ آية. ولذلك أعجبني مسلك العلامة محمد بن جرير الطبري في تفسيره بصدد مسائل النسخ، فقلل منها واشترط ضوابط. أنا لي رسالة سميتها النسخ في القرآن هل هو واقع على آيات الأحكام، ما رفعتها لا أدري هل رفعتها على الموقع منتديات الهادي الظاهرية، ولعلي أرفعها على منتدى التوحيد، هي ورسائل أخرى إن شاء الله. المهم فهذا تشريع لا يحل، أفل خلاص أغلق الباب، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني يا محمد إن قمت من النوم فوجدتهن كلهن موتى أصابهن الموت فلا يحل لك الزواج. إن أعجبتك امرأة وأردت الزواج بها منها لا يحل لك. إن طلقتهن كلهن يا محمد لا تتزوج بغيرهن. والآية تختتم يعني تختتم وكان الله على كل شيء رقيبا، ربنا مراقب يعني مراقب. نعم، وهذا فيها رد حقيقة. فالنبي أصبح لا يملك حق الزواج ولا التبديل بعد هذا العهد. فتعالوا بنا نقارن حال الرجل العادي المسلم. يعني لو أن رجلا تزوج بأربع نسوة فقام فوجدهن، وجد قضاء الله قد سبق إليهن جميعا فمتنا، سيتزوج يعني سيتزوج بغيرهن. طيب لو أنه طلق اثنين وثلاثة وكذا سيزيد إلى الأربعة، ده الرجل عاد يتزوج وكذا. وهكذا كان حال الحسن بن علي رضي الله يتزوج من أناس ثم يطلق، كان حال عبد الله بن ياسين الأب الروحي لدولة المرابطين أو الزعيم الروحي لدولة المرابطين، إن كانت كلمة الأب لا تروق، لأن النصارى يستخدمونها لباباهم ولا لباباهم ولا. طيب يبقى هذا أمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عنده فيه تضييق وليس فيه سعة على ما يظن البعض. الأمر عند النبي فيه تضييق، لكن الأمر بالنسبة لكل مسلم فيه من السعة ما فيه، لكنه بالنسبة للنبي أمر شاق. طيب ربما كان هناك بعد هذا الكلام أمر آخر من يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نجمله في الآتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الرجال للإسلام، وهناك من النساء ما كنا في حاجة للدعوة، فربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تشريع من الخصوصية التي منحها ربنا للنبي، يعني أن يكون عنده من النساء من يستطعن أن يقمن بالدعوة أو بدعوة النساء للإسلام، فرخص الله له في هذا العدد لنشر الدعوة الإسلامية وللتمكين لدين الله تعالى. والعلامة محمد رشيد رضا له كتاب عظيم يعني أنصح بقراءته، اسمه نداء للجنس اللطيف، حتى هو عنوانه فيه كده يعني نداء للجنس اللطيف، يعني أتى فيه على أمور عظيمة بالنسبة لمسألة التعدد. فيعني ليت الإخوة يقتنون هذا الكتاب، ولعله موجود على الشبكة ويقرؤونه، ففيه من الطرافة ومن المتاعة ما فيه. هناك أمر آخر سأختم به، وهو مسألة مزواجية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الأمر الأخير وهو مزواجية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل النبي كان مزواجة؟ طيب أنا لحظة يا إخواني، لحظة واحدة الخاص ونستكمل إن شاء الله.